الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا مودة ورحمة. والمودة والرحمة صفتان وخلقان يجب أن يتحققا في معاملة المسلمين بعضهم البعض، وخاصة بين الزوجين وبين الأهل والأقارب وبين المسلمين أجمعين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الصحبة الطيبة والجماعة المؤمنة مع حياة الصحابة، وخاصة مع أمهات المؤمنين ورسول رب العالمين للناس أجمعين، من حياتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتبر ونقتبس ونقتدي. فللمؤمنين والمؤمنات الأسوة الحسنة في الصحابة وأمهات المؤمنين وفي حياتهم وحياتهن مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. في قصصهم وحياتهم عبرة لأولي الألباب، تتعلم النساء من أمهات المؤمنين، ويتعلم الرجال من أبي المؤمنين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من ذكر مواقف وأحوال لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها الطيبة الطاهرة، ننتقل إلى أم المؤمنين التالية التي تلت خديجة وكانت إحدى أمهات المؤمنين، مع السيدة الكريمة المباركة صاحبة الهجرتين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. كانت من السابقات مع زوجها إلى الإسلام، وهاجرت الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها المرأة الرزينة التي قدمت رضا النبي صلى الله عليه وسلم على حظ نفسها، هي التي قالت عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة. يعني ليست هناك امرأة تتمنى عائشة أن تكون مكانها أو بدلها أو في مقامها من سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها كانت ككثير من النساء مع الرجال في الجاهلية في الشرك والكفر، وانتقلت إلى التوحيد والإيمان. كانت تعيش عيشة أهل الجاهلية في شر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ربه بهذا الدين العظيم لينقل البشرية من أوحال الشرك وأدران الكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان، فآمن به واستجاب لدعوته أصحاب الفطر السليمة التي عرفت أن الله هو ربها وأنه الواحد المتفرد بالربوبية ويجب أن يكون متفردا بالألوهية. فآمن أولئك أصحاب العقول النيرة والفطر السليمة النقية التقية، فنزعوا ما كانوا عليه من الجاهلية على باب الأرقم ابن أبي الأرقم، ودخلوا دار الإسلام التي انطلق منها نور الإسلام، وتزيوا بزي الدين الذي أنار لهم قلوبهم وأنار لهم جوارحهم وأبصارهم مع بصائرهم، فانطلقوا مجاهدين داعين قائمين مقيمين لدين الله عز وجل. هؤلاء الصحابة الكرام الذين أسرعوا واستجابوا سريعا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة في بدايتها ومهدها، هم الذين حملوا هم هذا الدين فقاموا بنشره إلى أرجاء الدنيا، وذلك على حساب أنفسهم، جاهدوا وبذلوا النفيس والغالي وبذلوا أرواحهم ومهجهم لدعوة الناس جميعا إلى الإسلام. وكما تقدم أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم من النساء، ووازرت وآزرت ونصرت وعاونت النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الشديدة، وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق الذي لم يتردد ويتشكك لحظة واحدة، وإنما كان ديدنه التصديق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به وأجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم حمل أبو بكر أمانة الدعوة منذ أن أسلم، فدعا حتى أسلم على يديه 16 المبشرين بالجنة، وأسلم على يديه غير ذلك رجال كثيرون رضي الله تعالى عنهم. والسابقون الأولون الذين سبقوا وبادروا إلى الإسلام كان منهم السكران بن عمرو أخو الصحابي سهيل بن عمرو، أسلم رضي الله عنه ودخل الإيمان قلبه، وأسلمت معه زوجته وهي ابنة عمه سودة بنت زمعة، وعاش حياة في رحاب التوحيد والإيمان والتعلم والاستقامة على الإسلام الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعاشوا حياة طيبة ولا أطيب من حياة الإيمان، كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان السكران بن عمرو وسودة بنت زمعة على هذه الحياة أسلمت جوارحهم وأسلم قلوبهم، وكانوا من الذين سبقت لهم السعادة في الدنيا والآخرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكعادة كل من دخل وبادر بالدخول في الإسلام لقي السكران بن عمرو وزوجه العذاب والشدائد من أعوان الشياطين من المشركين الذين عبدوا أهواءهم. عرفوا إسلام السكران فصبوا عليه صنوف العذاب صبا، ولا يرقبون إلا ولا ذمة. فقد قامت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يؤذونهم بجميع أنواع الإيذاء، الحبس والتعذيب والضرب والجوع والعطش، وإلقائهم في رمضاء مكة في شدة الحر، يفتنونهم عن دينهم. فمنهم من فتن عياذا بالله لشدة البلاء الذي يصيبه وما تحمل هذا البلاء، ومنهم من صلب وقوي وعصمه الله عز وجل بإيمانه وثبت عليه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى أصحابه من البلاء والفتن، وهو صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله عز وجل لمكان عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنهم، وبعد أن ماتت خديجة ومات عمه، كان ذلك في العام العاشر عام الحزن. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى أصحابه من التنكيل والعذاب، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون مهاجرين بدينهم، فارين بدينهم، إلى أرض يعبدون الله عز وجل فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصد عنهم إيذاء أقوامهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وهو في منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما يصيب أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فخرج الصحابة الذين أسلموا أرسالا جماعات، حتى تقول أم سلمة: حتى اجتمعنا، فنزلنا بخير دار إلى خير جوار، وأمنا على ديننا، أو أمنا على ديننا. قالت رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي، وأمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. وكانت سودة بنت زمعة مع زوجها السكران ابن عمرو رضي الله عنهما ممن هاجر إلى الحبشة، وعاش في تلك البلاد في جوار النجاشي ذلك الملك العادل، عاشوا حياة طيبة في ظل الإيمان والتوحيد. ثم إنه نبى لهؤلاء المهاجرين أن أهل مكة دخلوا الإسلام، وأن المسلمين هناك صاروا آمنين، فعادوا إلى مكة ليتنعموا ويصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. فإن ما يصيب الإنسان وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد له لذة وهو في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من الراحة وهو بعيد عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أولئك إلى مكة وجدوا أن قريشا ما زالت تعلن العداء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الذين آمنوا، وتسلط عليهم من العذاب ألوانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة ويطمئن قلوبهم بأن نصر الله قريب، وأن العاقبة للمتقين، وأن النصر سيكون لهم ولأولياء الله سبحانه وتعالى، والخزي للمشركين ولأعداء الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام لعبادة الله عز وجل وحده، لم يدعهم لمال ولا لجاه ولا لمغانم، إنما دعاهم فأزال الله عز وجل به الغشاوة عن قلوبهم وأبصارهم، فرأوا الحق الذي حرموه زمانا طويلا، وزال الران الذي كان على قلوبهم، فعرفوا اليقين الذي فطرت عليه القلوب وحرمتها أهل الجاهلية، أو حرمها أهل الجاهلية. ثبت أولئك ولما وجدوا الإيذاء مرة أخرى عادوا مهاجرين إلى النجاشي، إلى خير جوار وإلى خير جار رحمه الله تعالى ورضي عنه. عاشت سودة بنت زمعة مع زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن، حتى أتى أمر الله عز وجل على السكران ابن عمرو وهو على فراش الموت، وفاضت روحه رضي الله تعالى عنه، فمات بمكة، وحزنت عليه حزنا شديدا زوجه سودة، ثم إنها صارت بلا زوج وحيدة، لكنها صابرة على دينها صبرا جميلا، ورضيت بقضاء الله عز وجل، لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم. فعاشت منتظرة فرج الله عز وجل ورحمته الذي هو أرحم بها من كل رحيم سبحانه وتعالى، وصبرت على فراق زوجها، وثبتت على الدين بعده، وأملت أن يعوضها الله عز وجل خيرا على صبرها، لكنها ما كانت يوما تظن أن العوض سيكون في الدنيا، وستكون أما من أمهات المؤمنين، وزوجة لسيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حزينا على فراق زوجه خديجة الطاهرة الطيبة الرؤوف الحنون التي وازرت النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال النبي يذكر أحوالها ويتذكر ما كانت عليه من نعم العون ونعم الرفيق، فيحزن عليها صلى الله عليه وسلم. وفي السنة نفسها التي ماتت فيها خديجة يموت عمه أبو طالب، ويسمى ذلك العام بعام الحزن، وكان العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وما زال يلقى هو وأصحابه من الإيذاء من المشركين ما يلقى قبل الهجرة، ولا يجد امرأة تسد مسد خديجة وتقوم مقامها مناصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في نفسه إنه لن يجد مثل خديجة ومن يسد مكانها ومكانتها حتى تشاركه امرأة أخرى فيما بعد. وسودة رضي الله عنها كانت على موعد مع السعادة الدنيوية والأخروية، فقد شاء الله عز وجل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يرون ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وأسى بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنهم، وما اجترأ أحدهم أن يطلب منه أو أن يعرض عليه أن يتزوج حتى يعوض مكان خديجة ولو شيئا ما. ولكن هناك امرأة من الصحابيات الجليلات، خولة بنت حكيم، امرأة فاضلة من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عرضت هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدخال الفرح إلى قلبه مكان الحزن والأسى. تقول عائشة رضي الله عنها لما توفيت خديجة، قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مضعون بمكة: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. أيذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. وفي رواية قالت: فذهبت إلى سودة وأبيها زمعة، وكان شيخا كبيرا قد جلس عن المواسم، فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لأخطبك عليه. هنا امتلأ قلب سودة بالسرور، وشعرت أنها ستبل وجهها بدموع الفرح، وتذكرت أنها كانت قد رأت في منامها رؤيا تبشر بهذا الخبر السعيد والمكان العالية، لكنها ما كانت تطمع أن تكون في هذه المنزلة زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد كبرت، لكن هذا شرف عظيم لا يدانيه شرف. ثم ذهبت خولة وقالت لها، والبشر يملأ وجهها: رددت ذلك، ولكن قالت لسودة لخولة: وددت ذلك، يعني تود أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. قالت خولة: فدخلت على أبي سودة وحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم صباحا. فقال: من أنت يا هذه؟ قلت: خولة ابنة حكيم بن أمية السلمي، زوج عثمان بن مضعون الجمحي. قالت: فرحب بي والد سودة وقال: ما شاء الله أن يقول، فقد كان على علم بأبي بأني خرجت من عبادة آلهتهم إلى الإسلام وهاجرت إلى الحبشة ثم عدت إلى مكة، فسألني عن حاجتي وقال: ما شأنك؟ قلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك سودة أم الأسود. قال: إن محمدا كفء كريم، ولكن ما تقول صاحبتك سودة؟ قالت: هي تحب ذلك. قال: إذا ادعيها إلي. فذهبت ودعوتها فقال لسودة أي بنية إن خولة ابنة حكيم تزعم أن محمد ابن عبد الله قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم أتحبين أن أزوجك منه؟ قالت سودة قولا صحيحا فصيحا نعم إن أحببت. فالتفت أبوها زمعة إلى خولة وقال لها قولي لمحمد فليأتنا. قالت خولة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليها وملكها فزوجه إياها بعد أن أصدقها 400 درهم. وكان لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها أخ قبل الإسلام اسمه عبد الله بن زمعة ما زال على دين قومه وكان خارج مكة، فلما قدم وجد أن أخته قد تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم فطارت نفسه شعاعا وتملكه الغيظ وركبته الجاهلية وحثى بالتراب على رأسه أسفا وحزنا على ذلك الزواج، ودخل على أبيه يرغي ويزبد ويتوعد ويهدد. ولما فتح الله بصيرته وأنارها وبصره بمحاسن نور الإسلام وآمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم قال ذاكرا عن نفسه إني لسفيه يوم أحث التراب على رأسي أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة. انتقلت زوجة سودة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجا بعد خديجة منفردة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يشاركها فيه إحدى زوجاته 3 سنوات بمفردها زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوج عائشة بعدها 3 سنوات. وكانت سودة تجد من نفسها أنها لن تسد الفراغ الذي تركته خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت تحاول جاهدة أن تملأ ذلك قدر استطاعتها، تملأ البيت المبارك راحة وسعادة وسرورا، فكانت تخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يلقاه من أذى المشركين واضطهادهم، وكانت تحدثه دائما عن حكاياتهم وذكرياتهم في بلاد الحبشة، وتخبره كثيرا عن ابنته رقية وزوجها عثمان لما هاجر إلى الحبشة، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرف أخبارهما ويسعد بذلك. فكانت تبحث رضي الله عنها عن أي شيء يدخل السعادة والسرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظلت سودة رضي الله تعالى عنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تتربى على يديه وتتعلم من هديه ومن أخلاقه وعلمه وحلمه، حتى أصبحت سعيدة سعادة لا تفارق قلبها لحظة رضي الله عنها، وكيف لا وهي تسعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا تكون سعيدة في كل لحظاتها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الصاحبة له بالجم رضي الله تعالى عنه، تنعم بجواره وقربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت سودة رضي الله تعالى عنها صاحبة مواقف عظيمة. لما قدمت رقية مكة بعد الهجرة هي وزوجها عثمان رضي الله عنهما، أتت ورأت دار أمها الغالية التي ماتت وتركتها، دار خديجة، تلك الدار التي كانت فيها رقية صبية وعاشت فيها أحلى أيامها مع أمها وأبيها صلى الله عليه وآله وسلم، دار الإيمان ودار الوحي ودار الطهر والعفاف ودار الصدق والوفاء. فهاجت مشاعرها رضي الله عنها، فكانت متلهفة لرؤية تلك الدار، فرحة حزينة، كل هذه الخواطر تعتريها، فرح برؤية الدار، حزن بوفاة أو لوفاة أمها رضي الله تعالى عنها. وصل الخبر وانتشر أن رقية وعثمان قد رجع، وراحت أم كلثوم وفاطمة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم للقاء هذه العائدة من دار الهجرة، وهاجت الذكريات تذكر حياة أمهم أو أمهن رضي الله تعالى عنهن جميعا، فحصل البكاء والحزن. ولكن سودة رضي الله تعالى عنها امرأة عاقلة جاءت ترحب برقية وعثمان رضي الله تعالى عنها، وبدأت تذكر وتذكر بحياتهم في الهجرة في بلاد الحبشة مع المهاجرين، وتسأل رقية لتخفف عنها وتشغلها، تسأله عن أحوال من كان هناك بالحبشة، تريد أن تفوت عليها فرصة الحزن وتذكرها بحياة عاشت فيها على الإيمان مع زوجها في تلك الديار البعيدة. وكانت خولة بنت حكيم وبعض النسوة أيضا يتذاكرن أمر الإسلام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم النبي برجوع فاطمة برقية وعثمان رضي الله عنهما، فجاء عليه الصلاة والسلام ضاحكا مستبشرا بقلب شريف محب عطوف بابنته، فتلقاها رضي الله عنها وغمرها بعطفه وحنانه، وكذلك عثمان. ثم جلسوا يستمعون إلى رقية وعثمان وهما يذكران أحاديث الهجرة والحبشة والمسلمين والنجاشي، وساعدت في ذلك سودة، فهي كانت إحدى المهاجرات كما تقدم، تذكر معهما أحوال أهل الهجرة وأحوال النجاشي وأحوال المسلمين في تلك الديار. عاشت سودة هذه الفترة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وإن شاء الله في لقائنا المقبل نتناول هجرتها إلى المدينة، وكذلك هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدي بهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.